بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر، وهذه الليلة هي ليلة الاثنين الموافقة للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 ألف. طيب، ما هي فائدة أمس؟ نعم، ما من ذنب أعتلوه. نعم نعم، من يحب يقرأ تفضل. أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب، نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان أول الواجبات وأوجبها توحيد الله. أول الواجبات وأوجبها توحيد الله. من أول السطر: التوحيد هو إفراد الله بما يستحقه من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. إفراد الله بما يستحقه من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. نقطة، ومن أول السطر قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم بهذه الكلمة قبل العمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. متفق عليه. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. وقال الشاعر، عندنا بيت من الشعر، وقال الشاعر: عليك بتوحيد الإله فإنه، عليك بتوحيد الإله فإنه هو العروة الوثقى بها يتمسك، عليك بتوحيد الإله فإنه هو العروة الوثقى بها يتمسك. هذه فائدة اليوم بعنوان أول الواجبات وأوجبها توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن درس التفسير أخذنا أمس الآيات الأولى من سورة النبأ، وأخذنا قبلها مقدمة تعريفية بالسورة، وأنها مكية باتفاق، وتتحدث عن أمور العقيدة، وهي أو بعض أمور العقيدة، وهي البعث، عن البعث، وعرفنا أنها ليس لها سبب نزول صحيح، وليس هناك حديث صحيح في فضلها، يعني حديث بخصوصه. ويذكر حديث ماذا؟ شيبتني هود وأخواتها، ومن جملتها سورة عم. وقوله تعالى: عما يتساءلون، عما كنا مركبة من ماذا؟ من كلمتين، من حرف الجر عن، ومن ما الاستفهامية. والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية أسقط ألفها، هذه قاعدة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، كيف نقول؟ لما، ولا نقول لما، لما تقولون ما لا تفعلون. طيب، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بما هكذا بإسقاط الألف، فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق بإسقاط الألف. وهكذا آيات كثيرة، آيات كثيرة، لأن ما في هذه المواضع ما لها استفهامية وسبقها حرف الجر، فحق ألفها أن تسقط، حق ألفها أن تسقط. وقد جاء في بعض الأبيات وجاءت أيضا قراءة وهي خارج العشر عما يتساءلون بإثبات الألف وهو شاذ، إثبات الألف مع حرف الجر ما له شاذ، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا في الضرورة، في الضرورة. عما يتساءلون هذا استفهام، ماذا يا إخواني؟ عن تساؤل المشركين، وهو المراد به ماذا؟ التفخيم والتعظيم للشيء الذي يتساءلون عنه، وليس المراد به حقيقة السؤال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولكن أورد الله جل وعلا هذا الأمر بصيغة الاستفهام على سبيل تفخيم الأمر وتعظيمه، تفخيم الأمر وتعظيمه، وهو أمر البعث، عما يتساءلون. طيب، والواو في يتساءلون واو الجماعة راجع إلى كفار قريش، عما يتساءلون، ثم أجاب الله سبحانه وتعالى بقوله عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. واختلف المفسرون في هذا النبأ العظيم، فقال بعضهم هو البعث، وقال بعضهم هو القرآن، وقال بعضهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم أن ابن جرير ذهب إلى يعني ترجيح الثلاثة، يعني محتملة، يقول الثلاثة محتملة ولا تعارض بينها، ولا تعارض بينها، فإن القرآن جاء أو نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والبعث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح ماذا يا إخواني؟ الراجح أن النبأ العظيم هو البعث، الراجح أن النبأ العظيم هو البعث، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك يوم الفصل صراحة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو هذا الذي يتساءلون عنه. وأيضا قال المفسرون ذكر الله جل وعلا بعد هذه الآيات، الآيات الدالة على البعث التي يسميها العلماء براهين البعث. وبراهين البعث كم هي؟ براهين البعث التي ذكرها الله في القرآن أربعة، براهين البعث أربعة، وهي خلق السماوات والأرض، وماذا يا إخواني؟ إحياء الأرض بعد موتها، وماذا؟ خلق الإنسان من العدم، وإحياء الموتى في الدنيا. هذه أربعة أمور براهين البعث، والله جل وعلا يستدل بهذه الأمور على ماذا؟ على قدرته على إحياء الموتى. طيب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. أولم يروا أن الله الذي خلق ماذا؟ السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير. وهكذا في الآيات: إن الذي أحياها لمحيي الموتى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ثم قال: كذلك الخروج، يعني كما أحيا الله النبات سيخرج ماذا؟ الإنسان. واضح يا إخواني؟ وهكذا قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قطعهن يعني، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إحياء ماذا؟ إحياء الموتى في الدنيا. ومنها قصة إبراهيم مع الطير، وقصة ماذا يا إخواني؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله ثم بعثه. أماته الله ثم بعثه، متى بعثه؟ في الدنيا. وعندنا ماذا؟ قصة قتيل بني إسرائيل، قصة قتيل بني إسرائيل: فقلنا اضربوه ببعضها، أخذوا قطعة من البقرة وضربوا بها القتيل فقام وقال: قتلني فلان، قال: قتلني فلان، ثم مات. فهذه براهين على أن الله ماذا؟ يحيي، على أن الله قادر على إحياء الموتى. هذه الأمور ذكرها الله في هذه الآيات: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. طيب، يعني عرض الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأمور. على كل، هذه الآيات التي ذكرها الله يعني هي فيها ماذا؟ الدلالة على قدرة الله العظيمة على البعث والنشور، على إحياء الموتى، وأنه شيء ماذا؟ هين وسهل على الله سبحانه وتعالى. الذي هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، قال بعضهم: هذا دليل على أن النبأ العظيم هو القرآن وليس البعث. قال: لأن الكفار اختلفوا في القرآن ولم يختلفوا ماذا؟ في البعث، بل اتفقوا على إنكاره، والقرآن اختلفوا فيه. وماذا يا إخواني؟ رد هذا القول بأن الكفار أنفسهم أيضا اختلفوا في البعث، وبعضهم أنكره بالكلية وبعضهم تشكك فيه: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهكذا: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. لئن، إن هذه تفيد الشك، إن حصل كذا. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد والأكيد بأنهم سيعلمون في المستقبل أن هذا الذي أنكروه واقع لا محالة. كلا سيعلمون، كلا بمعنى الزجر، انتهوا، سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. بارك الله فيكم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تساؤل المشركين واختلافهم في البعث والنشور ذكر من الآيات العظيمة الدالة على قدرته الكاملة والتامة وأنه لا يعجزه شيء، فالذي فعل هذه الأمور ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا قادر ماذا؟ قادر على إحياء الموتى ماذا يا إخواني من جديد وعلى بعثهم وإخراجهم. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات 9 آيات عظيمة، ألم نجعل الأرض مهادا إلى جنات ألفافا، ذكر 9 آيات عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى أدلة وبراهين على قدرته التامة والكاملة على البعث والنشور، يعني الذي قدر على هذه الأمور لا يعجزه أن ماذا؟ أن يعني يحيي الموتى. أيهما أصعب، البداية أو الإعادة؟ البداية، فالله قد بدأ، قد بدأ، فالإعادة عليه ماذا؟ سهلة، والبداية كذلك عليه سهلة سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا، هذا استفهام على سبيل التقرير يقررهم بهذه الآيات الكونية العظيمة، آيات جعلها الله في هذا الكون تدل على عظمته وعلى قدرته جل جلاله. ألم نجعل الأرض مهادا، يعني كيف تكفرون بالبعث والنشور والله سبحانه وتعالى قد يعني جعل آيات عظيمات تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فالذي قدر على جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره هو قادر على إحياء الموتى بكل سهولة، بكل سهولة. ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا بمعنى ممهدة، مسهلة، مذللة، يعني مبسوطة، تنتفعون بها وتنتقلون فيها وتزرعونها وماذا تعيشون عليها آمنين مطمئنين. هذا من آيات الله العظيمة أنه جعل الأرض مهادا، مهادا بمعنى ممهدة، مذللة، مبسوطة، يعني جعلها مثل المهد حق الصبي، المهد الذي هو السرير الذي يرقد عليه، كيف يصلح له فيرقد عليه بكل راحة. فالأرض هكذا جعلها الله بساطا، مهادا، ماذا؟ سهلة الانتفاع وسهلة التنقل وسهلة البناء عليها والزراعة منها والسير في أو السير على ظهرها، هذا كله بكل ماذا؟ بكل يسر وسهولة. هذا يعتبر من آيات الله العظيمة، آيات الله العظيمة. كيف لو كانت الأرض مشققة أو يعني كلها كالجبال، ما يستطاع أن يعني أن يسكن فيها ولا أن يبنى فيها ولا أن يتنقل فيها إلى آخره. فهذا على سبيل التقرير، وهو كما سمعتم ساقه الله سبحانه وتعالى يعني كالبرهان والدليل على قدرته على البعث والنشور. ألم نجعل الأرض مهادا مهادا قراءة الجمهور، وقرأ بعضهم مهدا. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: قرأ الجمهور مهادا، وقرأ مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين مهدا، كلاهما بمعنى واحد. ألم نجعل الأرض مهادا وفي قراءة مهدا. طيب يا أخواني، قال سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا، أي ومن قدرته العظيمة الدالة على ماذا يا أخواني؟ على يعني إمكان البعث والنشور، أن خلق هذه الجبال الراسية العظيمة الكبيرة وثبت بها الأرض، ثبت بهذه الجبال الأرض. ولولا تثبيت الله الأرض بالجبال لكانت مضطربة متزلزلة متحركة، طيب لا يستطاع العيش عليها. الأرض كما تعرفون فيها من المعادن والأشياء يعني التي ربما يمكن ماذا معها التشقق إلى آخره والتزلزل، ولكن الله سبحانه وتعالى أمسكها بالجبال وثبتها بها. والجبال أوتادا، والوتد هو الذي يضرب في الأرض ليمسك ماذا؟ الخيمة، يعني هو كالمسمار يضرب فيشد به ماذا؟ الخيمة، من هنا ومن هنا ومن هناك، هذا يسمى وتد، يسمى هذا وتد. فالله جعل الجبال مثل هذه الأوتاد، وذكر أهل العلم بأن الجبال ماذا يعني داخلة في الأرض، كما أن هذه الأوتاد التي هي مثل المسامير لكنها كبيرة تدخل في الأرض، فالجبال هكذا يعني من الجبال ما هو في الأرض مغروس ويعني ماذا مثبت، قطعة من الجبل، أي نعم يعني جزء من الجبل مغروس في الأرض كما يغرس الوتد. سبحان الله، ولولا هذا التثبيت لا كانت الأرض متزلزلة مضطربة متحركة لا يستطاع العيش فيها، ولا السكن ولا الانتقال ولا الانتفاع. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته الكاملة أنه يعني خلق هذه الجبال العظيمة وثبت بها الأرض، ثبت بها الأرض، لا إله إلا الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسيره: والجبال أوتادا، قال: وهذه الأوتاد، قال علماء الأرض: إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض، كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وفي القاموس المحيط فائدة، في القاموس المحيط قال الفيروز آبادي: وأوتاد الأرض جبالها ومن البلاد رؤساؤها ومن الفم أسنانه. هذه تسمى أوتاد الأرض جبالها، ومن البلاد رؤساؤها، يعني الرؤساء يمسكون البلاد من الانفلات والاضطراب، طيب، والعبث، ومن الفم أسنانه. هذه فائدة ذكرها الفيروز آبادي في كتابه القاموس المحيط، لا إله إلا الله. ثم قال الله جل وعلا وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، والأزواج جمع زوج، الأزواج مفرده ماذا؟ زوج، والزوج يطلق على كل فرد يقابله فرد آخر، الزوج يطلق على كل فرد يقابله فرد ماذا؟ فرد آخر. ويقال لكل واحد منهما زوج، يقال لكل واحد من هذين الفردين زوج، ويقال لمجموعهما زوج. طيب، يعني مثلا الرجل مع المرأة، الرجل زوج والمرأة زوج، النعلان هذا زوج وهذا ماذا؟ زوج، والاثنان زوج. وخلقناكم أزواجا، أزواجا بمعنى ذكورا وإناثا، ذكر يقابله أنثى. وهذا من آيات الله العظيمة، ومن آيات الله العظيمة أنه خلقنا أزواجا، خلقنا أزواجا، يعني لم يخلقنا ذكورا كلنا أو إناثا كلنا، وإنما جعل بعضنا ذكورا والبعض الآخر إناثا، وهذا من ماذا يا إخواني؟ من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا ماذا؟ زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحانه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وماذا يا إخواني؟ الزوج يسكن ماذا؟ إلى زوجه، ويحصل التعاون والاستئناس والرحمة والمودة، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه من الآيات العظيمة، من الآيات العظيمة، يعني خلق الذكر والأنثى من الآيات العظيمة. ويعني التزاوج فيما بينهم البين أيضا من الآيات العظيمة، يعني لو كان الإنسان من شرق، الذكر من شرق والأنثى من غرب، وحصل بينهما التزاوج يحصل الأنس وماذا؟ الرحمة والمودة. وهذا من آية الله العظيمة، يعني رجل لا يعرف المرأة ولا يعرف أهلها ولا لهم صلة، وحصل بينهما تزاوج يحصل بعد ذلك الرحمة والشفقة والمحبة. وخلقناكم أزواجا، ما معنى أزواجا؟ ذكورا وإناثا. وقال بعض أهل العلم أزواجا أصنافا، أصنافا، يعني خلق الله سبحانه وتعالى شيئا يقابله ماذا؟ شيء آخر، شيء يقابله شيء آخر. يعني أزواجا، قالوا المراد بالأزواج الأصناف المتقابلة، يعني مثل الليل يقابله النهار، السماء تقابلها الأرض، الذكر يقابله الأنثى، الأسود يقابله الأبيض، الجميل يقابله القبيح، وهكذا. طيب، مثل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم بمعنى أشكالهم أصنافهم. طيب، يعني من كانوا على شاكلتهم. وعلى كل، المعنى القريب هو ذكور وإناث، ذكور وإناث، والمعنى العام هو الأصناف، ويدخل فيها الذكور والإناث. لو قلنا، لو فسرنا أزواجا بمعنى أصنافا، أنه خلق صنفا يقابله صنف آخر، فمن جملة الأشياء المقابلة الذكر يقابله أنثى، أصناف أزواج ثلاثة بمعنى أصناف. قال الطبري رحمه الله تعالى: وخلقناكم أزواجا ذكرانا وإناثا وطوالا وقصارا أو ذوي دمامة وجمال، مثل قوله الذين ظلموا وأزواجهم، يعني به صيرناهم. وقال القرطبي: وخلقناكم أزواجا أي أصنافا ذكرا وأنثى، وقيل ألوانا، وقيل يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير، لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. ولا مانع من إرادة ماذا يا إخواني؟ الأمرين، أزواج ذكور وإناث، أو الشيء وما يقابله، الشيء وما يقابله. ثم قال الله جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا. السبات قال أهل العلم السكون والراحة، وهي مأخوذة من السبت، وأصل معنى السبت القطع. أصل معنى السبت ماذا؟ القطع. في تاج العروس قال: السبت الراحة والسكون والقطع وترك الأعمال. وسبت يسبت سباتا، أو سبتا استراح وسكن. وسبت الشيء وسبته قطع إلى آخره. وجعلنا نومكم سباتا أيضا هذا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه جعل نومكم سباتا أي قاطعا للحركة. جعل الله النوم قاطعا ماذا؟ للحركة. فالإنسان يتحرك طيلة النهار هنا وهناك، ثم إذا جاء الليل انقطعت ماذا؟ حركته، وسكن إلى الراحة، إلى الراحة. وهذا من رحمة الله، فلو لم يكن هناك ليل، لو لم يكن هناك ليل لبقي الإنسان يتحرك دائما، وماذا؟ تضعف قوته، طيب، ولا يستطيع أن ماذا؟ أن يعيش. قال أهل العلم: الإنسان قد يصبر عن الطعام والشراب أيام، ولا يصبر على السهر، ولا يصبر على السهر. والإنسان إذا لم ينم ربما يصيبه الجنون، يصيبه الجنون. فمن رحمة الله أنه جعل لنا الليل ماذا؟ وجعل نومكم سباتا يعني قاطعا للحركة، من أجل أن يستريح الجسم، يستريح الجسم ويأخذ حظه من الراحة ومن النوم، من أجل أن يصبح الصباح وهو نشيط قوي. طيب، هذا من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من آيات الله العظيمة، كما قال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال البغوي رحمه الله: وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. قال الزجاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح فيه. وقيل معنى: جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم، لأن أصل السبت القطع. قال السعدي رحمه الله: وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم. فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وجعلنا نومكم سباتا، هذا من الآية العظيمة، وأيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فائدة وتنبيه: ولكون النوم راحة للجسم من التعب، فقد كان النبي أو فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره السمر، يكره السمر بعد العشاء في غير ما حاجة، إذا لم تكن هناك حاجة فيكره ماذا؟ السمر. ينام الإنسان ويعطي جسمه حظه من الراحة والنوم من أجل ماذا؟ أن يستعين بهذا النوم على قيام الليل وعلى قيام الصلاة، ماذا؟ القيام لصلاة الفجر، وعلى ماذا؟ الذهاب في النهار نشيطا يعني بعد أشغاله وأعماله. جاء في صحيح الإمام البخاري أو بوب البخاري في صحيحه فقال: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. باب ما يكره من السمر بعد العشاء، وساق بسنده حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء، والحديث ماذا؟ بعدها. يعني في شيء حاجة ضرورة تتحدث وإلا نم، نم ليأخذ الجسم حظه من الراحة. وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم. فإن كان السمر لحاجة، إن كان السمر لحاجة فلا بأس به، إن كان السمر لحاجة لا بأس به، مثل مذاكرة علم، مؤانسة الأهل، أو الجلوس مع الضيف، إذا جاء ضيف يحب أن تجلس معه قليلا بعد العشاء ممكن. إن كان السمر لحاجة كمذاكرة علم أو مؤانسة الأهل أو ماذا يا إخواني، الجلوس مع الضيف، هذا لا بأس به. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بعد الباب المتقدم قال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وساق بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال النبي، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. شاهد ماذا يا إخواني، أن هذا كان بعد العشاء، وأخرجه مسلم أيضا. وبوب البخاري أيضا في صحيحه بابا آخر فقال: باب السمر مع الضيف والأهل. باب السمر مع الضيف والأهل، أي أنه جائز من أجل هذه أو من أجل هذا الغرض، وهو مؤانسة الأهل أو مؤانسة الضيف. وأما لغير حاجة فالذي ينبغي ماذا؟ أن ينام الإنسان ليأخذ الجسم حظه من الراحة، فينشط لقيام الليل وقيام الصباح وهكذا. فإذا أخرى، ولكون النوم نعمة عظيمة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله عليه بعد الاستيقاظ منه، كما جاء عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأخرجه مسلم عن البراء رضي الله عنه: الحمد لله الذي هيأ لنا النوم وأحيانا بعده. فالنوم نعمة والإحياء نعمة، أن الإنسان يتمكن من العمل مرة أخرى. طيب، ويبقى الإنسان بين نوم وإحياء إلى أن تأتي الموتة الكبرى: نموت ونحيا كل يوم وليلة، ولا بد من يوم نموت ولا نحيا. قال الشاعر: نموت ونحيا كل يوم وليلة، ولا بد من يوم نموت ولا نحيا، يعني ستكون الموتة التي بعدها ماذا؟ يعني البعث والنشور. ولا نحيا أي إلى الدنيا، نموت ونحيا كل يوم وليلة، ولا بد من يوم نموت ولا نحيا. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.